بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب جاء بعد باب متعلق بفضل التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك. كأن المصنف يريد أن يقول لنا: من كمل نفسه بالتوحيد وحقق هذا التوحيد الذي من أتى به دخل الجنة، فعليه أن يسعى إلى تكميل غيره، لأن يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس ويزرع فيهم هذا التوحيد الذي آتاه الله إياه وأكرمه به. وهذا حال المسلم، فإن المسلم متى تعلم شيئا من العلم انطلق به داعيا في الناس، ثم إنه يوطن نفسه على أنه مهما دعا إلى الله فإنه سيناله الأذى في هذا السبيل، فلا يأس ولا يحزن، بل يوطن نفسه على الصبر والتجلد والاحتمال. ألم تسمعوا إلى وصية لقمان كيف يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة، ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. والمعنى أنك إذا تصديت لهذه المهمة العظيمة، مهمة تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإنه سيعرض لك شيء من الأذى، فوطن نفسك على أن تصبر على ما أصابك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وحدوا الله، كملوا أنفسهم بالتوحيد وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق. دعوا الناس إلى ما معهم من التوحيد، ثم قال: وتواصوا بالصبر. لأن الداعي إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله لابد أن يصيبه الأذى كما أصاب الرسل عليهم السلام وأتباعهم عبر العصور. ولذلك ابن القيم يقول: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق طويل، تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، قاس الضر أيوب، زاد على المقدار بكاء داود، نشر بالمنشار زكريا، ذبح السيد الحصور يحيى، أوذي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأذى، شج وجهه وكسرت رباعيته، ولله جنود السماوات والأرض، ربط الحجر على بطنه من الجوع، ولله خزائن السماوات والأرض، استشهد عمر، استشهد عثمان، استشهد علي بن أبي طالب، استشهد الحسين بن علي بن أبي طالب، ضرب بالسياط أحمد بن حنبل، مات في السجن أحمد بن تيمية. فهذه طريق الرسل عليهم السلام وطريق أتباعهم، دعاء إلى لا إله إلا الله، لا يعرفون عنها كللا ولا مللا ولا فتورا. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدور في القبائل يقول: من يؤويني، من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ لم يكن له في حياته هم إلا تبليغ هذا الدين للناس ونشره فيهم. وأنت يا من تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون لك أيضا هذا هدفا وهما وغاية كبيرة تسعى إلى تحقيقها. فدعوة الناس إلى لا إله إلا الله هي من أهم مهم. بعدما يحقق الإنسان توحيد الله في نفسه، فعليه أن يسعى إلى تكميل غيره به. شوف الجن، لا يكون الجن أحسن حالا منا. الجن سمعوا القرآن، لما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فورا لما كمل تأثرهم به أرادوا أن يؤثروا به في من وراءهم، مش أنهم يتعلمون ويخزنون العلم، جملة بعد جملة وكلمة بعد كلمة ولا يعلمونها الناس ولا ينشرونها فيهم. فهذه الوصية وصية لكم جميعا، أن هذا العلم الذي نتعلمه هو مسؤولية كبيرة أن ينشر في الناس ويبث فيهم ويعلموه ويفهموه ويجهر بهم فيه ويصدع بهم فيه، وإن أصابنا في ذلك ما أصابنا من الأذى. الناس حيتريقوا حيسخروا ربما يسبوا ويشتموا، ما في مشكلة، هذه طريق الرسل عليهم السلام. قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهن، لم يسلم الله ولا الرسول من لسان الورى، فكيف أنا؟ فهذه سنة ماضية في الخلق. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية عظيمة النفع جدا. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه الطريق التي أسلكها، لا طريق لي غيرها، لأنه وحد السبيل كما مر بنا مرارا أن سبيل الله يوحد وسبل الباطل تجمع وتعدد. لأجل ماذا؟ لأجل أن سبيل الحق واحدة لا تتعدد. قل هذه سبيلي، والسبيل تذكر وتؤنث، تؤنث كما هنا هذه سبيلي، تذكر كما في قوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. حينئذ يجوز لغة أن نقول هذا سبيل وأن نقول هذه سبيل، لكن ها هنا القرآن أتى بتأنيثها قل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد هذه سبيلي التي أنا عليها والتي لا يسعني تركها ولا مفارقتها، لأنها سبيل الحق، والحيدة عن سبيل الحق توقع ولا بد في سبل الباطل. وسبيلي هذه أنني أدعو إلى الله، أبين للناس معاني الدين، أوضحه لهم، أبثه فيهم، أنشره فيهم، أدعو إلى الله، لا يصيبني الكلل ولا الملل، لا أتوقف عن هذا لحظة، بل هذه مهمتي ووظيفتي في الحياة، أنا داع إلى الله. ثم قال أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة ثابتة وبرهان نير وأمر متضح جلي، فأنا لست في شك مما أنا عليه، لا يساورني فيه أدنى شك ولا ريبة، بل أنا متثبت منه غاية التثبت، وعليه حجة قائمة ناهضة هي معي. وأي شيء هو يكون الإنسان فيه أعظم تثبتا من التوحيد الذي بعث به الله الرسل وأنزل به الكتب وأقام عليه من الأدلة ما هو في متناول كل أحد كالماء والهواء. والمسلم في حقية ما هو عليه أشد تبصرا منه بأن قلبه يدق وبأن رئته تتنفس الهواء، فهذا لبصيرته كالمحسوسات لبصره، يرى هذا الحق جليا واضحا فلا يصيبه فيه أدنى ريب. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا إما أن تكون معطوفة على الضمير في أدعو، وإما أن تكون زي ما بيقول ابن القيم هنا فمن أنا ومن اتبعني، أما إن كان إما أن يكون عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإما أن يكون عطفا على الضمير المنفصل في أنا فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. يعني إما أن يكون أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وإما أن يكون أنا ومن اتبعني على بصيرة. يقول ابن القيم والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، يعني إيه؟ يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وأنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. هل أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم ولا بد. فإذا كنت من أتباعه صلى الله عليه وسلم ولا بد فلا بد أن تكون داعيا إلى الله كما كان هو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. واضح الكلام؟ فمن كان له شرف اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون له شرف الدعوة إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. والدعوة هذه مش نفل، مش إن نحن إن شئنا كنا دعاة وإن شئنا لم نكن، لا، بل كل من تعلم علما فرض عليه أن يبلغه في الناس، بخاصة مع فشو المنكرات وظهور البدع والضلالات والانحرافات. والدعوة إلى الله أعظم سبيل من سبل الثبات على الحق. ما هذا الكلام؟ إيه والله، كما أقول لكم الدعوة إلى الله سبيل من سبل الثبات على الحق. كيف؟ لأنك إما أن تدعو وإما أن تدعى، أنت لا تقف ثابتا، بل لابد إما أن تكون داعيا وإما أن تكون مدعوا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فإما أن تبث في الناس الحق الذي معك، وإما أن يبثوهم فيك باطلهم وضلالهم. كل من كان له حظ من اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون له حظ من الدعوة إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، وله حظ من العصمة بحسب حظه من البلاغ، كما قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كأن هذه إشارة: سيؤذيك الناس، سيضطهدك الناس، سترى منهم الضر والمكروه والسوء، لكن لا يضر، فالله معك، هو عاصمك وناصرك ومؤيدك ومعينك، والله يعصمك من الناس. يقول ابن القيم: القولان السابق ذكرهما متلازمان، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله هي الدعوة إلى الله تعالى، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة، ولا هو من أتباعه صلى الله عليه وسلم. فأنت إما أن تدعو إلى الله وإما أن تدعو إلى غيره. لذلك قال في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. دعوة إلى الله فهي دعوة ربانية، ربانية في مصدرها، فتدعو إلى الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربانية في غايتها، تدعو إلى الله مخلصا له سبحانه وتعالى، لا تريد عرضا من الدنيا، إنما تدعو لله خالصا، تبتغي مرضاته وحده سبحانه وتعالى، لا تريد إلا أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى. وضابط هذا إن أنت ما يبقاش همك إن الناس يقولوا فلان يدعو فلان يعلم، يكون همك أن ينتشر هذا الخير في الناس، سواء نسب إليك أو نسب إلى غيرك. لو فرحت بأن أتباعك كثروا وبأن الناس صاروا يقولون فلان وفلان ويشيرون إليه، وحزنت إذا أشير إلى غيرك وعدل الناس عن الأخذ بقولك، فهذه علامة أنك تدعو إلى نفسك لا تدعو إلى الله. الداعي إلى الله زي ما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله، يعلم لله، مخلص لله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله هي دعوة ربانية، ربانية في مصدرها، فلا ندعو بأدلة لم يشرعها الله ولم يأذن بالدعوة بها، بل ندعو بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربانية في غايتها وهدفها، فهدفها أسمى هدف وهو تعبيد الناس لربهم، والداعي غايته ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يدعو لنفسه ولا إلى طائفته وجماعته وحزبه، لا يدعو ابتغاء عرض من الدنيا ولا ابتغاء ثناء الناس ومدحهم، لا يدعو ابتغاء مال. ولذلك كان سبيل الدعاة جميعا أنهم يقولون لرسلهم ما نسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهم لا يبتغون منهم عرضا من الدنيا يزول، وإنما يدعونهم لله وحده، لأن لو الإنسان الداعي إلى الله كان يدعو لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل عرض، لأجل ثناء، لأجل مدح، فإنه سيتوقف إذا زال هذا العرض، تكون دعوته غير ربانية، غير خالصة، وهذه الدعوات غير الخالصة لا تنفع لا أصحابها ولا غير أصحابها. وتجد أصحابها يتلونون بتلون طلبات الجماهير، فهم يدعون إلى ما يطلبه المستمعون، لأنهم يريدون أن يبقوا دائما في الصدارة، فلا يصدعون الناس بما يكرهون ولا يجهرون بالحق، وإنما يدعون الناس إلى ما يحبونه ويأنسون به، ويكون عندهم استعداد لتغيير الدين وتغيير الفتوى كما يفعله علماء السوء عبر العصور، الذين جلسوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم. فلماذا يبدل هؤلاء كلام الله ويحرفونه عن مواضعه ويأتون بالفتاوى الباطلة؟ لأنهم يريدون عرض الدنيا، فدعوتهم ليست ربانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن يكون الداعي على علم، لا يصح أن تدعو بجهل، بل على علم ثابت راسخ، ويكون عندك قدرة على معرفة الشبهات ودحض تلك الشبهات بحسب البيئة التي تدعو فيها. فإن الداعي على جهل يفسد ولا يصلح، يضر ولا ينفع، يؤذي ولا يفيد. ماذا سيعلم إذا كان يدعو على جهل؟ سيعلم الجهل؟ سيعلم الضلال؟ سينشر في غضون كلامه الأباطيل؟ ولذلك لا يصلح أن يكون داعيا إلى الله إلا من تعلم ما يدعو إليه. ما بنشترطش أن يتعلم كل حاجة في الدين عشان يتصدر للدعوة، بل فقط عليه أن يكون تعلم المسألة التي يدعو إليها، الحاجة اللي هيتكلم فيها لابد أن يتكلم فيها بإيه؟ ببينة وعلم على نور من الله، ما يتكلمش خبط عشواء، وإلا ضر ولم ينفع. على بصيرة، حجة ثابتة وبرهان نير، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال وسبحان الله، تنزيها لله عن ما يلصقه به المشركون وما ينسبونه إليه من دعوى الشريك والصاحبة والولد. سبحان الله، سبحان الله عن أن نريد غيره بدعوتنا، عن أن نريد سواه بقولنا وفعلنا. سبحان الله وما أنا من المشركين. ينزه نفسه عن أن يكون في صحبة المشركين وأن يكون معهم، سواء معية بدنية، أن يكون معهم ببدنه بين أظهرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن أقام بين أظهر المشركين، أو يكون معهم بروحه وقلبه، أن يكون يحبهم ويواليهم ويناصرهم، كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. يقول ابن القيم: فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم عليهم السلام، أشرف وظيفة على الإطلاق. ما هي وظيفة الدعوة إلى الله؟ لأنها وظيفة المرسلين وأتباعهم، فهم قائمون في الناس بالقسط، داعون إلى الله عز وجل على بصيرة، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه، خلفاء الرسل عليهم السلام في أممهم، والناس تبع لهم. واحد لو اشتغل مدير مؤسسة ولا مدير مصلحة ولا وزير ولا شيء، ها، يعد هذا من أعظم الشرف؟ لا، أعظم الشرف وأعظم الوظائف وأشرف المناصب هي التي كان يعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل مبلغا رسالة ربه تبارك وتعالى. فأشرف وظيفة هي وظيفة من تصدى لما كان يتصدى إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس تبع للدعاة إلى الله، والله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد أمر النبي صلى الله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنت لما تبلغ تكون ممتثلا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني، وحين تبلغ تكون موعودا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة المجابة ولا شك بنظرة الوجه. نظرة الوجه يوم القيامة تكون لهؤلاء المبلغين المتصدين لنشر دين الله وتبليغ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن الجهاد جهادان كما تعلمون، جهاد باللسان وجهاد بالسنان. جهاد بالسنان ها هو الجهاد بالسيف، وجهاد باللسان هو نشر دين الله وتبليغ العلم النافع. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، لأن السورة مكية، وجاهدهم به جهادا كبيرة. فدل على أن القرآن والحجة يجاهد به كما يجاهد بماذا؟ كما يجاهد بالسنان. وابن القيم بيقول إن الجهاد الأشرف والأعلى هو الجهاد في تبليغ سنته ودينه للناس، لأن ذلك التبليغ اللي هو التبليغ بالسنان يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه، آمين. ابن القيم بيقول ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ويأتي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويأتي هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يقول فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم؟ متى يدرك الإنسان وظيفة إنه كل من يعمل بالعلم الذي علمته يكون لك ثوابه، كل من تفع الناس بهذا العلم كان لك مثل الأجر. متى تدركه بشيء من عملك أنت؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا لا يناله إلا من دعا إلى الله عز وجل، لأن الداعي إلى الله يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه. تخيل سبحان الله العظيم، هذه الأجور العظيمة، أجور الناس كل العاملين. واحد من الصحابة بلغ حديثا فيه فضيلة من فضائل الأعمال مثلا، يكون كل من عمل بهذه الفضيلة إلى يوم القيامة يكون عمله في ميزان ذلك الصحابي. أنا أطلت شوية في هذا الجزء لماذا؟ تنبيها على شرف الدعوة إلى الله، وأن أننا جئنا هنا لنتعلم، لا لنتعلم فقط ونأخذ شهادة وإجازة بالدورة ونحو ذلك، وإنما أتينا لنتعلم وماذا؟ وننشر العلم في الناس ونصدع به فيهم ونبلغهم بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن شرط الدعوة مش إنك تروح، لا، لابد أن تعرف بيئة المدعو والمدخل الذي تدخل إليه منه، فقه في الدعوة إلى الله. ننصح بمراجعة كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. لكن الغرض المقصود إن مش تقول الكلمة وتقول أنا قلت لكم خلاص وضربوا دماغكم في الحيط، لا، لابد أن تبحث عن الوسائل المناسبة للتبليغ عن الله عز وجل، وأن تتخير من العبارات ألطفها، لا لأجل الناس، لا لأجل ثناء الناس، بل لأجل انتفاع الناس. إذا أعطيت محاضرة أو درسا فلا يكن همك أن يستمتع الناس، ولكن يكون همك أن ينتفع الناس، أن يخرجوا من هذا بشيء يعملونه في دنياهم فيؤثر فيهم خيرا ويدفع عنهم شرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذلك زي ما بيقول ابن القيم إن المدعو إما أن لا يكون في قلبه شيء أصلا، فهذا لا يحتاج إلا إلى حكمة، هو ما فيش في قلبه لا علم ولا ضده، فيحتاج إلى حكمة فقط في تبليغ العلم حتى تغرسه في قلبه. وإما أن يكون في قلبه ضد هذا العلم فيحتاج إلى موعظة حسنة في إزالته عنه، وإما أن يكون متشبعا بهذا الباطل مجادلا عنه منافحة فيحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم الشأن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ موفده ومبعوثه إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذا لأنه شهد له بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فاختاره وبعثه ليعلم أهل اليمن السنن. ثم بين له طبيعة البيئة التي يفد عليها وطبيعة الناس الذين سيكلمهم، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ما معنى هذا؟ يقول هم قوم عندهم شبهات وعندهم ضلالات ربما أكثر من ضلالات عبدة الأوثان، فهيئ نفسك ووطنها، لأنك لن تأتي قوما من مشرك العرب الذين عاشرتهم وعرفت مآخذ كلامهم وكيف تجيبهم، لأنت تأتي قوما من أهل الكتاب. ففيه تنبيه على ضرورة العلم ببيئة المدعو وخلفياته الثقافية كما يقولون، ليسهل عليك الدخول إليه من مفتاح شخصيته. أما تعرف خلفيات الثقافية، ها، يستطيع أن تضع الدواء موضع الداء، تعرف أين الخلل عنده فتضع الدواء. إلا فهو لو ذهب إلى أهل الكتاب يكلمهم عن بطلان عبادة الأصنام، هم أصلا لا يعبدون الأصنام، هل سيستفيدون؟ هل سينتفعون؟ هل سيرجعون عن باطل؟ إنما ذهب إلى نصارى، يبقى حينئذ نكلمهم في أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله تنزه عن ذلك وتعالى عنه علوا كبيرا، وهكذا. فنفهم منه أن الداعي إلى الله يتكلم في كل بيئة بما يحتاج إليه الناس، فإذا كانت البيئة قد فشى فيها منكر معين فليركز جهده عليه وليكثر الكلام فيه. إذا كانت زي ما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل نهض ليعلم الناس الفقه ويعلمهم الفرائض ويعلمهم نحو ذلك، ولا كان لما وجد الضلالات منتشرة في باب الاعتقاد والخرافات والخزعبلات والناس أكثرهم عاكفون على القبور ونحو ذلك، بدأ ينبههم إلى الخطر الذي هم فيه؟ وأما الداعي الذي يؤثر السلامة اللي بيؤدي وظيفة وخلاص، فإنه يتكلم فيما لا يجلب عليه ضررا، لكن الداعي الصادق يتكلم فيما يحتاج الناس إليه، ولو تضرر بذلك ولو نفروا منه ولو آذوه ولو اضطهدوه يعلمهم ما يجهلون. فإذا وجد الداعي إلى الله مثلا في مكان معين، الناس مقبلون على الدنيا، وجد الناس مقبلين على الدنيا منكبين عليها، فحينئذ يكثر من الحديث عن فتنتها وغائلتها. إذا وجد فتن الشهوات قد كثرت والتبرج وسماع المعازف وما إلى ذلك، يكثر من التنبيه على هذا الأمر. إذا وجد هذا كله في الناس كما في زمن الغربة الثانية الذي نعيشه، فليتكلم عن هذا كله وليوطن نفسه على مقاومة تلك الأمراض بحسبها، بادئا بالأهم فالمهم، يبدأ بأكثر ذلك أهمية. مش معناه أنه حيتنازل عن شيء من الدين، لا، معناه أنه حيأجل شيء لأجل ما هو أهم منه، ينبه على ما هو أهم أولا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ كده بالضبط، أمره بالتدريج في الدعوة. يبدأ أول شيء بتعليمهم ماذا؟ بتعليمهم التوحيد، فإن أطاعوه انتقلنا بعد ذلك إلى أهم أركان الإسلام وهو الصلاة، فإن أطاعوه انتقلنا بعد ذلك إلى الركن التالي وهو الزكاة. لكن لا يبدأ بالكلام مع واحد مشرك في الكلام على الصلاة، لأنه أصلا ما ينفعه، لا بد أن يدخل في الإسلام أولا. لا يبدأ في الكلام مع شخص لا يصلي ويدخن، فبماذا نبدأ؟ نبدأ بالكلام على حرمة التدخين وخطر التدخين وما إلى ذلك، ولا نبدأ بالكلام بالآفة الكبرى التي هو مصاب ومبتلى بها وهي ترك الصلاة؟ هكذا هو المراد من التدريج، لا أنه يتنازل عن شيء من الوحي، ولا أنه يترك شيء من الوحي لا يدعو إليه، لكن فقط تأجيل للمهم لأجل الكلام فيما هو أهم، رعاية لمصلحة المدعو. فهذا معنى التدريج الذي يتكلم عنه العلماء والذي يستفاد من حديث معاذ هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فيه دليل على ما نبهنا عليه مرارا في الدروس الماضية من أن توحيد الله عز وجل ونفي الشريك عنه وعبادته وحده لا شريك له هو أهم مهم على الإطلاق، لا يقدم عليه في الدعوة شيء أبدا. فإذا كان الناس متلبسين بالشرك وعندهم معاصي أخرى سوى الشرك، فدعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص التوحيد له وحده هي أولى ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، لأنهم كانوا من النصارى المثلثين أو من اليهود الذين في توحيدهم من النقص ما هو معلوم، كلهم كفار، لكن يدعوهم لإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى وحده. فإنهم أطاعوك لذلك تنتقل معهم إلى المرتبة الثانية إذا أجابوك إلى التوحيد، فتعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أنه لا يجب شيء سوى الصلوات 5، على أن الوتر ليس بواجب خلافا للحنفية. ولا ينافي هذا أن تكون بعض الصلوات واجبة على الكفاية كصلاة العيد مثلا، فإنها فرض كفاية على الصحيح، لأننا نقول إن الواجب على الأعيان في كل يوم وليلة هو 5 صلوات، وجوب بعض الصلوات على الكفاية لا ينافي هذا الحديث. الواجب على الكفاية إيه هو؟ وهو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الجميع، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن جميع الأمة. وأما فرض العين فهو كل أحد مطالب به في نفسه. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإن أجابوك إلى الصلاة، فيه فضيلة الصلاة وأنها أهم شيء بعد توحيد الله عز وجل، وأن ترك الصلاة أخطر الذنوب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وابن القيم بيحكي في أول كتاب الصلاة له، يحكي اتفاق العلماء والمسلمين على أن ترك الصلاة الواحدة المكتوبة حتى يخرج وقتها أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والعياذ بالله. يكون واحد بيترك الصلاة وتأتي تكلمه فيقول لك الحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة، بس يعني على قد الصلاة وإن شاء الله ربنا غفور رحيم. لا يا مسكين، ده الصلاة التي تتركها أعظم إثما، الصلاة الواحدة تركها أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، نسأل الله العافية. بل ذهب فريق من العلماء وقولهم أرجح إلى أن تارك الصلاة كافر، وهو شبه إجماع من الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أهم أركان الإسلام العملية، هي عمود هذا الدين، يعني هي كالفسطاط كالعمود الذي تقوم عليه الخيمة. إذا زال هذا العمود الذي يكون في وسط الخيمة إيش يصير؟ تنهدم الخيمة، تنهدم، لا يقوم لها قائم. فأمر الصلاة أخطر الأمور، وتهاون الناس به من أعظم البلايا، وكثير من الناس مبتلون بهذه العظيمة والداهية الدهياء، نسأل الله العفو والعافية. هل مسلم يرضى لنفسه أن إسلامه يكون محل خلاف بين العلماء؟ ناس يقولوا هو مسلم عاصي من شر أهل المعاصي، وأنه محشور متوعد بأشد الوعيد، وأنه عرضة لسوء الخاتمة والعياذ بالله، ولأن يسلب توحيده عند موته. وناس آخرون يقولون هو كافر مخلد في النار مثل فرعون وهامان وقارون وأبي بن خالف، وهو مبعوث معهم يوم القيامة. هل يرضى مسلم لنفسه بهذا؟ بالتأكيد من قدر نفسه قدرها لا يرضى لها بمثل هذا الأمر. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وهذه الصدقات تفصيلها مبين في مواضعه من كتب الفقه، ولكن في الجملة الله عز وجل لم يأمر بالزكاة إلا في الأموال التي من شأنها النماء. وأما ما يحتاج إليه الإنسان لمسكنه لملبسه لمطعمه ومشربه كذا، هذا لا زكاة فيه، لا يزكي في داره التي يملكها، ولا في سيارته التي يركبها، ولا في ثيابه التي يلبسها، لا زكاة في هذا كل رحمة من الله بعباده. إنما تزكى الأموال وما من شأنه النماء، ما من شأنه أن يرصد للنماء، فتزكى الأموال النقود، تزكى الزروع والثمار، تزكى السائمة إذا كانت ترعى في المرعى، يزكى الركاز، وهكذا في الأصناف المعروفة التي بينها أهل العلم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، قولوا في أموالهم دليل على أن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة، وهذا أرجح الأقوال، أن الزكاة تجب في عين المال، ولذلك لو تلف المال الواجب زكاته بعد وجوب الزكاة دون تفريط منه فإن الزكاة تسقط عنه. وفيه دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأننا قلنا أن الزكاة تجب في المال، ولذلك تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما، تؤخذ من أغنيائهم. والغني هنا، الغني في باب الزكاة هو من ملك ما تجب فيه الزكاة، فكل من ملك ما تجب فيه الزكاة يجب عليه أن يزكي ما بيده. وهل يخصم الدين لو عليه دين، هل يخصم من الزكاة أو لا يخصم؟ خلاف مشهور تدرسونه في الفقه إن شاء الله. وترد على فقرائهم، فيه دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية، وبعض العلماء كالشافعية قال لا بد من تفريق الزكاة في المصارف الثمانية، والصحيح أنه لا يجب ذلك، وأنه يجوز أن يفرق الزكاة أو أن يضعها في قسم واحد من هذه الأقسام. فترد على فقرائهم، ظاهره فقراء نفس البلد، فقراء نفس البلد. فهل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ هذه مسألة مهمة في الحقيقة، ويكثر السؤال عنها جدا، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح الراجح أن نقل الزكاة جائز، لأنه يحتمل أن يكون على فقرائهم على فقراء المسلمين، وما دام الدليل قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وليس ثم دليل يعين أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، لكن هذا هو الأولى والأفضل، هذا هو الأولى والأفضل لوجوه. الأولى والأفضل أن تخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال لوجوه: أولها أن أطماع الفقراء في ذلك البلد متعلقة بهذا المال، فحتى لا يبخل ولا يتهم بالسوء فيخرج الزكاة في بلده الذي هو فيه، حتى لا يتهم بمنعها. وأيضا فإن فيه خروجا من خلاف العلماء المانعين من نقل إيش؟ من نقل الزكاة. لكن الصحيح الراجح أنه لو احتاج إلى نقله أو لو أراد نقلها فله ذلك ويتأدى به الفرض، وقد فعل خلاف الأولى، إلا إن كان المكان الذي ينقلها إليه أشد حاجة، كان فيه جد أو مجاعة أو الفقراء به أعظم حاجة إلى هذا المال، أو كان فيه ثغر من ثغور الجهاد أو نحو ذلك، أو نزلت بلية ببلد من بلاد المسلمين ونحو ذلك، فتكون مواساتهم أولى من صرف الزكاة في البلد الذي فيه المال. فنقول الأولى صرف الزكاة في البلد الذي فيه المال إلا لمصلحة راجحة، فيكون الأولى نقلها. واضح الكلام؟ ولذلك بعض إخواننا الذين ينقلون الزكاة إلى سوريا أو إلى غيرها من فرج الله الكروب عن المكروبين جميعا، يقول هذا لا بأس به، بل هذا فعل حسن. فيه دليل على أن الإمام يبعث سعاته لقبض الزكاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من وظيفة ولي الأمر في بلاد المسلمين أن يقبض الزكاة من الأغنياء ويقسمها في المستحقين، هذا من وظيفة ولي الأمر. فإن ترك ولي الأمر هذه الوظيفة فإن الواجب على كل مسلم أن يخرج زكاته بنفسه. وهل الأفضل أن تدفع الزكاة لولي الأمر أو لا؟ نقول إن كان عدلا فالأفضل دفع الزكاة إليه، وإن كان لا يصرفها في مصارفها وكان له مندوحة من الدفع إليه فالأفضل أن يوزعها بنفسه. تبرأ ذمة المزكي بأخذ الساعي الزكاة منه، إذا الساعي أخذ منه الزكاة فإن ذمته تبرأ بذلك ولا يكون بقي عليه شيء، حتى لو صرفها الإمام في غير مصرفها ما عليه هو تبرأ ذمته بمجرد الدفع لمن؟ بمجرد الدفع للإمام إذا قبضها. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي الأموال النفيسة العالية القيمة والقدر، الأموال التي يظن بها أصحابها، فما يأخذش أفضل الشياه وأعلاها قدرا، لا يأخذ أفضل الأغنام وأفضل الأنعام، وإنما يأخذ من الوسط، يأخذ من وسط مال الشخص، وذلك لأن لا يأخذ الأردأ، لا يأخذ الأردأ رعاية لحق الفقراء، ولا يأخذ الأفضل رعاية لحق الأغنياء وتعلق قلوبهم بهذا المال. الله أكبر، ما أعظمه من دين، إيه والله ما أعظمه من دين، يراعي مصالح كل الناس فينهاه عن أن يأخذ أفضل، يقولش هذا غني خلاص نأخذ أفضل أمواله، لا لا يجحف بماله ولا يضره فيه ولا يرزقه، والله إن هو تبرع بالكريمة فجزاه الله خيرا، إن هو تبرع بذات الفضل فجزاه الله خيرا، ولكن الأصل ألا تؤخذ منه هذه الكريمة، كما لا تؤخذ منه الرديئة رعاية لحق الفقراء، وإنما يؤخذ من إيه؟ من أواسط المال. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يقول له احذر، أنت إن أخذت من كرائم أموالهم أو جرت في أخذ الزكاة ممكن هو يظلمه، يظلم بأخذ ما لا يجوز أخذه، أو يظلم بالعنف في طريقة الأخذ بأن يؤذيه أو يضربه أو يشتمه، إياك ودعوة، أنت عرضة لأخذ مال الناس فاحذر أن تظلم أحدا فيدعو عليك، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيه دليل على خطر الظلم، وأن الظلم ظلم العباد من أشنع وأفظع ما يمكن أن يلقى به العبد ربه، لأن هذا الديوان ديوان ظلم العباد بعضهم بعضا لا يغفر منه شيء، هي ثلاث دواوين، ديوان لابد أن يستوفى، ديوان لا يغفره الله له الشرك والحقوق فيما بين العبد وبين ربه، هذه يغفرها الله لمن يشاء، وأما حقوق العباد فلا بد من القصاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فالإنسان يحذر من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا الله، هذا إذا كان في ظلمه في أخذ ما لا يجوز أخذه، لو حتى خد غنم مثلا عالية القدر شوية ولا خد شيء زيادة، ها يقول له دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. سعاتنا عمال المسلمين، زي ما قال لهم عمر إني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن بعثتهم إليكم ليعلموكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالحاكم في الإسلام وظيفته مش التجبر والتسلط والافتراء على عباد الله وظلمهم والنكاية بهم، لا، والتنكيل، لا، وظيفته هداية الناس إلى الحق وتعليمهم السنن، إذا ما قامش بهذا فليس وليا شرعيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى مما آل إليه الأمر في زماننا. إذا كان هذا الظلم في مجرد أخذ بعض الأموال يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير، فكيف بظلم الناس بإراقة دمائهم لغير شيء ومصادرة أموالهم لغير شيء؟ سبحان الله. لذلك يحيى بن خالد الرشيد لما نكب البرامكة سجن يحيى بن خالد البرمكي وابنه الفضل وقتل جعفر، سبحان الله، نكبة من أعاجيب الزمن، من أعاجيب الزمن، لأنه البرامكة كانوا سادة الدنيا وكان الناس يأرزون إليهم من كل حدب وصوب، وكان الرشيد ولى جعفرا ما وراء قصر، كل ما عدا ما في القصر فهو يبرم فيه وينفذ ما أبرم وما قضى، ومع ذلك في ليلة واحدة من غير سبب معروف عند المؤرخين نكبهم الرشيد، قتل جعفر هذا وسجن الفضل وسجن أباه يحيى. الفضل في السجن يقول لأبيه يحيى: يا أبي بما أصابنا هذا، كنا في العز والمنع والتمكين ورفعة القدر، فبما أصابنا هذا؟ فقال: يا بني، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، غفلنا عنها وما الله عنها بغافل. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. في شذرات الذهب ابن العماد ذكر قصة غريبة عن قنصوة الغوري، كان حاكم مصر في أواخر زمن المماليك في أول القرن العاشر الهجري، وكان قنصوة هذا متجبر وباغي في الأرض، وعنده من الجنود الذين يفسدون في الأرض الشيء الكثير. فواحد من هؤلاء الجنود أتى على تاجر من التجار وأخذ منه شيئا من ماله، فقال له: بيني وبينك شرع الله. فضربه بدبوس في يده زي شيء حديد حتى أدماه، وقال: هذا هو شرع الله والعياذ بالله. فأحد الصالحين رأى هذا المنظر فقام يدعو ويقول: يا رب عليك بهذا الظالم الباغي، ونحو هذا الدعاء. ثم قال: فقلت لنفسي: سبحان الله، هذا الملك المتسلط المنتشر وجنوده ملأوا السهل والجبل، كيف يقسمه الله؟ ثم قلت: الله على كل شيء قدير، فما هي إلا أشهر. حتى دالت دولة هذا الغوري وقتل في مرج دابق في معركة كانت له مع السلطان سليم، ولم يعثر على جثته، وتفرقت دولته ومزقت شر ممزق، واستولى بعدها الأتراك على بلاد مصر والشام. الغرض المقصود أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، بل تكفل الله لها وأقسم أنه لينصرنها ولو بعد حين. قال: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فكيف يأمن الظالم؟ كيف يأمن الظالم الباغي؟ يعني دعوات هؤلاء المكلومين المظلومين أولى أن تكون يعني أمضى من السهام في صدور أولئك الظالمين البغاة. قال: ولهما، يعني للشيخين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون يخوضون. ثم قال فيه مسائل. هذا الحديث أيضا حديث عظيم الشأن، نشرحه بعد الاستراحة. طيب، نشرحه بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.